بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع ميراث الأنبياء أن يقدم لكم تسجيلا لدرس في شرح كتاب اللؤلؤ والمرجان فيما اتفق عليه الشيخان، ألقاه فضيلة الشيخ الدكتور خالد بن ضحوي الظفيري حفظه الله تعالى في مسجد السعيدي بمدينة الجهراء بالكويت. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع به الجميع.
لازلنا في كتاب البيوع، كتاب المساقات من هذا الكتاب العظيم، وهو كتاب اللؤلؤ والمرجان فيما اتفق عليه الشيخان البخاري ومسلم رحمه الله تعالى ورحمهم الله تعالى. وهذه الأحاديث من أصح الأحاديث التي تروى عن النبي صلى الله عليه وسلم، وكنا ذكرنا في الدرس الماضي أبوابا في فضل الغرس والزرع. ذكرنا حديث النبي صلى الله عليه وسلم: ما من مسلم يغرس غرسا أو يزرع زرعا فيأكل منه طير أو إنسان أو بهيمة إلا كان له به صدقة. هذا فضل من الله سبحانه وتعالى، وأن الإنسان تأتيه الحسنات من غير أن يشعر. تكلمنا عن باب وضع الجوائح، وكذلك أبواب استحباب الوضع من الدين، وأن الإنسان المعسر من فضائل الأعمال إنظاره وتأخيره أو وضع الدين عنه وتخفيفه أو التجاوز عنه. وذكرنا حديث النبي صلى الله عليه وسلم في الرجل الذي كان يتاجر ثم بعد ذلك كان يوصي فتيانه إذا رأوا معسرا أن يتجاوزوا عنه ويخففوا عنه، لعل الله أن يتجاوز عنا. ثم تجاوز الله عز وجل عنه بعد ذلك بسبب هذا العمل الصالح. وكنا وقفنا على باب تحريم بيع فضل الماء، حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يمنع أو لا يمنع فضل الماء ليمنع به الكلب. هذا الباب من أبواب البيوع التي ورد فيها النهي، وهو بيع الماء. والمقصود ببيع الماء المنهي عنه هو الماء المشترك الذي يكون حقا للجميع، فإن الماء إذا كان حقا للجميع فإنه لا ينبغي أو لا يجوز للمسلم بيعه، مثل ماء الأنهار وماء الغدير أو ماء البئر، فهذا أمر أو بيع من البيوع المحرمة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يمنع فضل الماء، أي الماء الزائد، فإذا منع الماء الزائد فإنه يترتب عليه بعد ذلك أن يقل الكلى، والكلى المقصود به العشب والزرع. فإذا حرم بيع الماء قل الماء، ثم بعد ذلك قلت الأراضي الزراعية. أما إذا كان الماء محروزا أو مملوكا أو مثل ما يفعل الآن في جرار أو أوان، فإنه إذا تملكها الإنسان فإنه لا ينطبق عليها هذا التحريم، وكان البيع في ذلك جائزا. وهذا ما ذكره أهل العلم في معنى هذا الحديث. قال بعد ذلك: باب تحريم ثمن الكلب وحلوان الكاهن ومهر البغي، حديث أبي مسعود الأنصاري رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن ثمن الكلب ومهر البغي وحلوان الكاهن. هذه أيضا من البيوع المحرمة، والباب كله باب في البيوع. من البيوع المحرمة تحريم بيع الكلب، ومن البيوع المحرمة أيضا والأموال المحرمة مهر البغي، وكذلك من البيوع المحرمة حلوان الكاهن. أما ثمن الكلب فإن الروايات جاءت متعددة في تحريم بيع الكلاب مطلقا، وصفه النبي صلى الله عليه وسلم في بعض الروايات بأنه خبيث، قال ثمن الكلب خبيث، وفي هذه الرواية نهى عن ثمن الكلب، وهذا يدل على تحريمه، تحريم بيعه وتحريم شرائه، سواء كان كلب صيد أو كلبا معلما أو كلب حراسة أو غير ذلك من الكلاب التي يجوز اقتناؤها على ما سيأتي تفصيله. فإذا التحريم هنا عام، سواء كان هذا الكلب مما يجوز اقتناؤه أو لا يجوز اقتناؤه، وهذا قول جماهير العلماء على أن التحريم على العموم، على أن التحريم على العموم. فإذا ثبت تحريم بيعه فيجب على من كان عنده كلب زائد من كلاب الصيد وليس له حاجة، إن طلبه منه أخوه فإنه يدفعه له من غير ثمن. أما إذا لم يجد طريقة لاقتنائه إلا بالبيع والشراء، وهذه مسألة يكثر السؤال عنها وهي حاصلة وموجودة الآن، أنك إذا كان عندك ماشية أو زرع أو كلب حراسة، تريد كلب حراسة لا تستطيع الوصول إليه إلا عن طريق الشراء. فنقول أولا يجب على المسلم أن يبذل أسباب اقتنائه دون الشراء، فإن لم يتوفر ذلك فأجاز أهل العلم شراءه، ويكون الثمن أو يكون الإثم على البائع لا على المشتري، وإنما اشتراه الرجل للحاجة إليه. وهذا أو هذه الصورة جائزة في الشرع، أن يكون الإثم على البائع أو يكون الإثم على من يأخذ المال، وأما من يدفع المال للضرورة فإنه لا إثم عليه، لأنه لم يجد طريقة لشرائه إلا بهذه الصورة، لم يجد طريقة لشرائه إلا بهذه الصورة. وهذا ما يذكره الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى. إذن يجب على المسلم أولا أن يبذل أسباب اقتنائه دون الشراء، ويجب على من كان عنده فضل من هذه الأشياء أن يبذلها من غير قيمة، ثم إلا إن اضطر هذا الرجل لحاجته للكلب عزكم الله دون أو بالشراء ولم يجد طريقة غير ذلك، فإنه يشتريه ويكون الإثم على البائع، وهذا بشرط أن يبذل أسباب الاقتناء دون الشراء. هذا ما يتعلق ببيع الكلب. ورد في رواية عند النسائي رحمه الله تعالى في هذا الحديث أنه نهى عن ثمن الكلب إلا كلب صيد، واستدل بهذه الرواية من يرى جواز بيع الكلب إذا كان للصيد، وهذه الرواية رواها النسائي وضعفها رحمه الله تعالى، وأيضا ضعفها أحمد وغيره من أئمة الحديث. فإذا لا تصح أو لا يصح الاستثناء في هذا الحديث. قال بعد ذلك ومهر البغي، ومهر البغي بغي المقصود الزانية، فهذا المال الذي تأخذه على زناها عافانا الله وإياكم هو سمي مهرا لأنه يكون في صورة المهر، يكون في صورة المهر، وهذا لا شك أنه حرام بإجماع أهل العلم، فلا خلاف في حرمته، كما أنه لا خلاف في حرمة هذه الفاحشة. قال وحلوان الكاهن، والحلوان المقصود أو مأخوذ من الحلاوة، بمعنى أنه شبه بالشيء الحلو الذي يأخذه الإنسان دون مشقة. فهذا الكاهن يأتي ويكذب على الناس ويدعي علم الغيب فيأخذ أموالهم بكلمة، فكأنه أخذ هذا الشيء بسهولة ويسر وبخداع المسلمين أو بخداع من يأتيه، وهذا لذلك سمي حلوان، أي أنه أخذه من غير تعب ومن غير مشقة، يجلس في بيته والناس يأتونه ويظنون أنه ينفع ويضر من دون الله، ويبذلون له الأموال للشفاء ولطلب الحاجات ولإيجاد الضالة وغير ذلك. فسماه النبي صلى الله عليه وسلم حلوان لأنه يأخذه من غير مشقة ولا تعب ولا عمل. وهذه الكهانة كانت في العرب أو في الجاهلية موجودة وكثيرة، وهي لا زالت يتوارثها أهل الفجور وأهل الكفر والشرك من الكهان والسحرة وغيرهم والعرافين، فهذا كله من الأمور المحرمة، فلا يجوز التعامل معهم، ولا يجوز إعطاؤهم شيئا من المال، ولا يجوز الذهاب إليهم مطلقا، فإنه من أتى عرافا أو كاهنا فسأله ولم يصدقه لم تقبل له صلاة 40 يوما، أما إذا سأله وصدقه فإنه كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم. قال بعد ذلك: باب الأمر بقتل الكلاب. حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر بقتل الكلاب، وجاء في حديثه أيضا قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من اقتنى كلبا أو إلا كلب ماشية أو ضار نقص من عمله كل يوم قيراطان. وحديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أمسك كلبا فإنه ينقص كل يوم من عمله قيراط إلا كلب حرث أو ماشية. وحديث سفيان بن أبي زهير قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من اقتنى كلبا لا يغني عنه زرعا ولا ضرعا نقص كل يوم من عمله قيراط. هذا الباب فيه مسائل، من المسائل الواردة فيه أنه قال باب الأمر بقتل الكلاب، وهذه المسألة خلافية بين أهل العلم، هل يجب قتل الكلاب كلها دون ما استثناء، وما الحكم في ذلك؟ أولا، أجمعوا على أن الكلب الكلب أو العقور أنه يجب قتله، والمقصود بالكلب الكلب أي الذي يسمى المسعور، فهذا فيه داء فيه ضرر، كذلك الكلب العقور، عقور الذي يؤذي الناس ولا يستطيعون تفادي أذاه، فإن هذا أجمع أهل العلم على أنه يقتل، واختلفوا في غيره مما لا ضرر فيه، وردت أحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم عامة، كحديث ابن عمر الذي عندنا أنه قال: أمر بقتل الكلاب. إذن هذا حديث عام أو ليس بعام؟ حديث عام يدخل فيه كل نوع من أنواع الكلاب. ثم وردت أحاديث أخرى أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بقتل الكلاب كلها، ثم نهى عن ذلك إلا كلب صيد أو كلب غنم، أي كلب الحراسة. فقال أهل العلم، وهو الصحيح من الأقوال، أنه ورد الأمر أولا بقتل الكلاب جميعا، ثم نسخ هذا الأمر بصريح الروايات، فبقي القتل على الكلب الأسود البهيم وعلى الكلب العقور، أي الكلب الذي فيه أذى مما ذكرناه كالمسعور والعقور الذي يؤذي الناس، هذا يجوز قتله، بل يجب أحيانا إذا ما استطاعوا كف أذاه. وبقي النهي على أو الأمر بالقتل على هذا النوع من الكلاب، ثم جاء الترخيص في ذلك. جاء في حديث جابر في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بقتل الكلاب، ثم نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن قتلها، ثم نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن قتلها. وجاء أيضا في صحيح مسلم في حديث عبد الله بن مغفل الصحابي رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بقتل الكلاب، ثم قال: ما بالهم وبال الكلاب، أي لماذا يقتلونها؟ ثم رخص في كلب الصيد وكلب الغنم، رخص في كلب الصيد وكلب الغنم، أي من حيث الاقتناء. إذن المسألة هنا من حيث القتل فإنه لا يقتل إلا الكلب الكلب أو الكلب العقور أو الكلب البهيم، مقصود بالبهيم الأسود، لأن الغالب في الكلاب السود أنها عقورة مؤذية. وأما بقية الكلاب فلا تقتل، هذا من حيث ماذا؟ القتل. وأما من حيث الاقتناء فإنه يحرم اقتناء الكلاب إلا لحاجة الإنسان، يحرم اقتناء الكلاب إلا لحاجة الإنسان. لذلك قالوا: كل كلب احتاجه الإنسان لدفع مضرة أو جلب منفعة جاز اقتناؤه، كذا يقول الفقهاء: كل كلب احتاجه الإنسان لدفع مضرة أو جلب منفعة جاز اقتناؤه. وجاءت النصوص صريحة في استثناء أولا كلب الصيد، وثانيا كلب الماشية الذي يكون مع الغنم يحرسها، أو كلب الزرع. هذه النصوص استثنت هذه الثلاثة أنواع، ما هي؟ كلب الصيد وكلب الماشية وكلب الزرع، وقاسوا عليه كلب الحراسة، قاسوا عليه كلب الحراسة إذا احتاجه الإنسان، أما إذا اقتناه من دون حاجة وتفاخرا وزينة فإنه يعاقب بما ذكر في حديث أبي هريرة وحديث ابن أبي زهير أنه في كل يوم وهو يقتني هذا الكلب ينقص من أجره قيراط أو من عمله قيراط، والقيراط هو مثل الجبل العظيم من الحسنات، هذا لا شك أنه عقوبة عظيمة، الإنسان يحتاج أن يعمل ليجني مثل هذه الحسنات، هو باقتنائه لهذا الكلب فإنه ينقص منه كل يوم من عمله قيراط، المقصود من عمله أي من أجره وثوابه وحسناته. إذن إذا نظرنا إلى النصوص، حديث ابن عمر الثاني استثنى كلب الماشية أو ضار، والمقصود بالضار أي كلب الصيد. إذا استثنى كلب الماشية وكلب الصيد. في حديث أبي هريرة استثنى كلب الزرع حرث وكلب الماشية، وأيضا في حديث ابن أبي زهير استثنى كلب الزرع وكلب الضرع المقصود به الماشية. إذن إذا جمعناها وجدنا أن النصوص استثنت كم حالة؟ ثلاث حالات: الصيد والزرع والماشية. ثم قاسوا عليه كلب الحراسة، قالوا: والقاعدة في ذلك كل كلب احتاجه الإنسان لدفع مضرة أو جلب منفعة فإنه يجوز اقتناؤه. فإذا إذا كان هناك كلب يؤذي ويكون فيه أذى على الماشية أو على الإنسان فإنه يجوز قتله، بل أجاز العلماء قتله ولو بالسم، يضع له لحما مسموما، لكن اشترطوا حمك الله، لكن اشترطوا ألا يكون هذا الأكل يأكل منه غير الضار. فإذا أكل منه غير الضار فإنه يدخل في النهي عن قتل الكلاب، يدخل في النهي عن قتل الكلاب، لكنه يتقصد هذا الضار أو يغلب على ظنه أنه لا يأكل منه إلا هذا الكلب الضار، فإن أهل العلم أجازوا ذلك. قال بعد ذلك: باب حل أجرة الحجامة. حديث أنس رضي الله عنه أنه سئل عن أجر الحجام فقال: احتجم رسول الله صلى الله عليه وسلم، حجمه أبو طيبة وأعطاه صاعين من طعام، وكلم مواليه فخففوا عنه، وقال: إن أمثل ما تداويتم به الحجامة والقسط البحري. وحديث ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم احتجم وأعطى الحجام أجره واستعطى أو استعطى، هذه الأحاديث مر في صحيح مسلم في الحديث الذي ذكرناه سابقا، وهو أنه نهى عن ثمن الكلب وحلوان الكاهن ومهر البغي. جاء في بعض الروايات أن شر الكسب مهر البغي وثمن الكلب وكسب الحجام وكسب الحجام، وجاء في رواية أخرى كسب الحجام خبيث، كسب الحجام خبيث. فهذه الروايات دلت على النهي عن أخذ المال على الحجامة، ثم جاءت روايات أخرى تدل أن النبي صلى الله عليه وسلم أعطى الحجام مالا وأجره. فجمعا بين الأحاديث يكون معنى الخبث هنا ومعنى النهي في كسب الحجامة أنه نهي للتنزيه وليس للتحريم، نهي للتنزيه وليس للتحريم، أي يكره. لذلك ذهب جمهور العلماء على أنه لا يحرم أخذ المال على الحجامة لفعله صلى الله عليه وسلم، وحملوا النهي على التنزيه مثل ما ذكرنا. ومعناه هنا أن على المسلم أن يترفع عن هذه أو عن هذا الكسب، وأنه يحث على أن يأخذ المال من عمل طيب أطيب من هذا. فهو خبيث هنا بالنسبة لغيره من الأعمال الطيبة، وليس هنا خبيث بمعنى أنه محرم، إنما خبيث بالنسبة لغيره من الأعمال المحرمة، خبيث بالنسبة إلى غيره من الأعمال المحرمة، ففيه حث على مكارم الأخلاق ومكارم الأعمال. فهذا إرشاد من النبي صلى الله عليه وسلم إلى أنه يعمل غير هذا العمل، لكن إن عمله وأخذ عليه فهذا أمر جائز. وقالوا هنا أنه يكون من دنيء المكاسب لأنه يأخذ على الماء على الدم مالا، ومعلوم أن الدم فيه خلاف بين العلماء، وهذا هذه العلة ذكرها من يرى نجاسة الدم، وقالوا كأنه يأخذ على النجاسة ماذا؟ مال وكسب. فهذا ما يدل عليه هذا الحديث. سئل عن أجر الحجام، سئل أنس فقال احتجم النبي صلى الله عليه وسلم، أي استدل بفعله عليه الصلاة والسلام على الجواز، وأنه أعطاه أجرا صاعين طعام، وكلم مواليه فخففوا عنه. الموالي كانوا يأخذون على هذا، على أبي طيبة كان يعمل عندهم، يأخذون عليه أجرا، فأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم أن يخففوا عنه من ضريبته ومن أجره. وقال إن أمثل، ثم أشار إلى أن التداوي بالحجامة أمر نافع، قال إن أمثل ما تداويتم به الحجامة. قال والقسط البحري، القسط البحري جاء في بعض الروايات مفسرا أنه القسط الهندي، سمي بحري لأن بضاعة الهندي كانت تأتي من جهة البحر، وهذا معروف الآن عند أهل العطارة وأهل العلاج بالأعشاب يستخدمونه، وذكره ابن القيم رحمه الله تعالى، طبعا ذكر في الطب النبوي، والطب النبوي هو جزء من أجزاء زاد المعاد. بعضهم يظن أن الطب النبوي كتاب مستقل لابن القيم، وهذا خطأ، إنما الطب النبوي هو أظنه الجزء الرابع مما هو مطبوع من كتاب زاد المعاد في هدي خير العباد لابن القيم رحمه الله تعالى، ذكر فيه فوائد الحجامة، كيفية استخدامها ومتى تستخدم وأفضل الأوقات لها، وكذلك ذكر فوائد القسط البحري، وذكر أيضا فوائد الاستعطاء. قال في حديث ابن عباس قال احتجم وأعطى الحجام أجره، واستعط هنا هذا الذي يسمى بالسعوط، دواء أو عشب يوضع في أنف المريض، فيعني يستعطيه يعني يتنفسه إلى داخله فيصل إلى دماغه فيتعالج به، وهذا يسمى أو صفة هذا العلاج يسمى الاستعطاء، يسمى استعطى. وجاء في رواية في صحيح مسلم في هذا الحديث قال ولا تعذبوا صبيانكم بالغمز، ولا تعذبوا صبيانكم بالغمز. وهذا الغمز الآن يعني يفعله بعض النساء التي يكون عندها طب من كبار السن وغيرها، يسمونه الآن بالترفيع، يعني أنه يكون فيه داء في جوفه أو في حلقه، فتدخل يدها في حلقه فترفع اللوز أو ترفع حلقه من الداخل، هذا فيه تعذيب للصبي، فنهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم، فهذا لا يجوز استعماله ولا يجوز فعله، وإن كان يستخدمه بعض النساء مما يسمى بالغمز أو الترفيع أو غير ذلك، جاء النبي صلى الله عليه وسلم نهي عن فعله. قال باب تحريم بيع الخمر. حديث عائشة رضي الله عنها قالت لما أنزل الآيات من سورة البقرة في الربا خرج النبي صلى الله عليه وسلم إلى المسجد فقرأهن على الناس ثم حرم تجارة الخمر. هذا فيه دليل على بيع أو نوع من أنواع البيوع المحرمة وهو بيع الخمر، فهذا البيع حرم لذاته، هذا البيع من أنواع البيوع المحرمة لذاتها. وسيأتي أيضا الميتة والخنزير والأصنام كلها حرمت لذاتها، لأن هناك من البيوع ما هو محرم لذاته وهناك ما هو محرم لغيره. محرم لغيره مثل المحرمات إذا دخلت فيها علة من علل التحريم كالجهالة أو الغرر أو الضرر أو غير ذلك من أنواع البيوع المحرمة. أما هذه فمحرمة بأعيانها أو على أعيانها، فإذا لا يجوز بيع الخمر. ذكر حديث عائشة قالت لما أنزل الآيات من سورة البقرة في الربا خرج النبي صلى الله عليه وسلم إلى المسجد فقرأهن على الناس، وهذا فيه حرص العلماء على النصيحة ونشر العلم، فقرأهن على الناس فيه الأمر بالمعروف النهي عن المنكر، ثم حرم تجارة الخمر، هذا فيه بيان تحريم الخمر شربا وبيعا وشراء وغير ذلك، محرمة على الإطلاق. وقوله هنا في الآيات في سورة البقرة معلوم أن تحريم الخمر ورد قبل ذلك، فآيات الربا من آخر الآيات التي نزلت في القرآن، وكان الخمر محرما قبل ذلك بمدة طويلة، وتحريمه ورد في سورة المائدة يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه، فهذا في سورة المائدة. فحمل أهل العلم هذا الحديث على أن التحريم هنا المقصود به التحريم المتاجرة، وحملوه أيضا على وجه آخر على أن التحريم ورد في الأول ثم جاء التأكيد على هذا الحكم، وهذا يرد في الشرع أنه ينزل في الحكم الواحد أكثر من آية تؤكد حكمه، يكون محرما في أول الإسلام وفي آخره، يعني محرم نزل تحريمه وتأكيد تحريمه على فترات. وأما الخمر عموما ومسألة تحريمه فإن الخمر مر بأربعة أحوال، خمر مر بأربعة أحوال. الحالة الأولى الإباحة، لما ذكر الله عز وجل النخيل والأعناب قال تتخذون منه سكرا ورزقا حسنا، فكان الخمر في بداية الأمر على الإباحة، ثم جاء بعد ذلك التعريض، التعريض بأن الخمر مضر، وذلك في قوله تعالى يسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس وإثمهما أكبر من نفعهما، ما جاء التحريم إلى الآن، إنما تعريض وتمهيد للتحريم. ثم جاءت الحالة الثالثة المنع منه في بعض الأحوال، يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى، ثم جاء التحريم المطلق والمنع التام، وهذا في قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون. وهذا من كمال الشريعة وتدرجها في الأوامر، حتى استقرت هذه في نفوس الصحابة، فلما جاءهم الأمر وكان بعضهم الكأس بيده سكبوه، فقال الراوي حتى امتلأت طرقات المدينة. وهذا من كمال استجابتهم لأوامر الشريعة ولأوامر النبي صلى الله عليه وسلم. قال: باب تحريم بيع الخمر والميتة والخنزير والأصنام. حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول عام الفتح وهو بمكة: إن الله ورسوله حرم بيع الخمر والميتة والخنزير والأصنام. فقيل: يا رسول الله، أرأيت شحوم الميتة؟ فإنها يطلى بها السفن، ويدهن بها الجلود، ويستصبح بها الناس. قال: لا، هو حرام. ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم عند ذلك: قاتل الله اليهود، إن الله لما حرم شحومها جملوه ثم باعوه فأكلوا ثمنه. وذكر حديث ابن عباس قال: بلغ عمر أن فلانا باع خمرا فقال: قاتل الله فلانا، ألم يعلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: قاتل الله اليهود، حرمت عليهم الشحوم فجملوها فباعوها. ذكر حديث أبي هريرة قال: قاتل الله يهود، حرمت عليهم الشحوم فباعوها وأكلوا أثمانها. هذا الحديث أو هذه الأحاديث فيها تحريم بيع هذه الأنواع، وهو الخمر وتحدثنا عنه، وتحرم أيضا، يحرم بيع الميتة. والمقصود بالميتة هنا الميتة المحرمة، فيخرج من ذلك ميتة السمك والجراد، ميتة السمك والجراد، فإن هذه يجوز بيعها لأنها من الأشياء المستثنات من قضية الميتة. والخنزير أيضا محرم أكله وبيعه وشراءه. والأصنام أيضا لا يجوز التجارة بها والتعامل بها وبيعها وشراؤها. وقال بعض أهل العلم: جمع النبي صلى الله عليه وسلم بين هذه الأربع، لأن الخمر يذهب العقل، الخمر يذهب العقل، والميتة تفسد البدن، والخنزير يفسد الغيرة، والأصنام تفسد الأديان. فجمع بين فساد أو النهي عما يفسد العقل والبدن والغيرة أي العرض والدين، هذه ضرورات تسمى الضرورات، ومعها أيضا المال تسمى هذه الضرورات الخمس، وهذه الأشياء بيعها كلها والتبايع فيها مما فيه إضاعة المال. فجمع هذا الحديث الحفاظ على الضرورات ماذا؟ الخمس. قالوا: الأول ما هو؟ الخمر يفسد ماذا؟ العقل، والميتة تفسد البدن، والخنزير يفسد الغيرة وأيضا يفسد البدن، أكله مضر، والأصنام تفسد ماذا؟ تفسد الدين، تفسد الدين، وجميعها مما يفسد المال، فكانت مفسدة للضرورات الخمس التي يجب على المسلم المحافظة عليها. محافظة عليها. قيل: يا رسول الله، أرأيت شحوم الميتة؟ إنها يطلى بها السفن، كانوا يستخدمون الشحم من الميتة ويطلون به سفنهم من الأسفل حتى لا يدخل الماء. سألوا هل يجوز هذا الفعل؟ وأيضا يدهنون بالشحم الجلد، الجلد حتى يلين ثم يدبغونه، يستخدمون عليه هذا الشحم. وأيضا يستصبح بها، يتخذونها مصابيح، كانوا فيما مضى يستخدمون الشحم ويسمى الودك، فيوضع في أقانين ثم يوضع لها فتيل وتكون كالمصباح، فتكون موقدة أو مضيئة حتى ينتهي هذا الودك أو الشحم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا، هو حرام. فاختلف أهل العلم هنا في هذه العبارة، وعلى ماذا يتوجه قوله وهو حرام. إشكال هنا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يحرم البيع، فقالوا هل يجوز هذه الأشياء؟ فقال لا، هو حرام. أي هل العبارة لا يجوز استخدامها وهو أي البيع حرام، أو قيل أن المراد لا أي يحرم فعل هذه الأشياء لا تفعلونها وهي كلها أيضا حرام؟ وهذا على خلاف بين أهل العلم في كلمة لا هنا، هل تسلط على البيع الأول أو تسلط على الانتفاع الذي سأل عنه الصحابة، الذي سأل عنه الصحابة. جمهور العلماء على أن لا هنا مسلطة على الانتفاع عامة، فلا يجوز الانتفاع بشيء من الميتة إلا بالجلد المدبوغ، لأنه استثنت النصوص. أما استخدام شحومها وغير ذلك مما هو من الميتة فإنه لا يجوز ولو كان لمثل هذه الأمور. وذهب الشافعي رحمه الله تعالى إلى أن النهي هنا مسلط على البيع، قال لا يعني يجوز الانتفاع وهو أي البيع حرام، وهذا الذي ذهب إليه الشافعي رحمه الله تعالى، وهو أيضا قول طائفة من أهل العلم في جواز الانتفاع بما كان من الميتة من الشحم، وهو الذي رجحه الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى. ثم ذكر أن اليهود لما حرم الله عز وجل عليهم الميتة ماذا فعلوا؟ أخذوا شحمها فجملوه، جملوه يعني أذابوه، أخذوا الشحم، طبعا الميتة ما يجوز بيعها، ماذا فعلوا؟ جاءوا وقطعوا شحم الميتة وأذابوه وجعلوه دهنا يستخدم وينتفع به، ثم باعوا الدهن. هم يقول لك ما بعنا الميتة وإنما بعنا الدهن، فبين النبي صلى الله عليه وسلم أن هذا الأمر حرام وهو البيع، يعني هذا نص على تحريم البيع وليس على الانتفاع، الانتفاع فيه خلاف، أما البيع هو محرم. قال لما حرم شحومها ماذا فعلوا؟ جملوه أباعوه ثم أكلوا ثمنه، أي كأنهم أكلوا الميتة فرجع إلى بيع الميتة، كأنهم باعوا الميتة. وهذا فيه أو من هذا من الأدلة التي يذكرها أهل العلم يستدلون بها في تحريم الحيل، يستخدم بعض الفقهاء الحيل في تجاوز الحكم الشرعي أو الأمر المحرم يستخدمون، وهذا ذكره ابن القيم رحمه الله تعالى وأطال فيه استخدام بعض متعصبة الفقهاء للحيل، وهذا انظر فيه إغاثة اللهفان في كتاب إغاثة اللهفان، بين رحمه الله تعالى مصائد الشيطان وكيف أنه يصيد الفقهاء في استخدامهم للحيل، ولابن بطة رحمه الله تعالى كتاب صغير أيضا في بعنوان تحريم الحيل. تحريم الحيل نص فيه على بعض حيل الفقهاء في استخدامهم أو في تحريمهم الحلال، وهذا مثل ما يفعل الناس الآن في قلب الربا إلى ماذا؟ إلى فوائد، والخمر يجعلونه مشروبات روحية أو يسمونها بغير أسمائها أو يستخدمونها في غير استخداماتها، وهذا كله من الحيل التي لا تجوز في الشريعة. يبقى معنا بعد ذلك إن شاء الله في الدرس القادم الربا وأنواعه وبعض أحكام بيع الذهب بالذهب والورق بالورق وغير ذلك من المسائل. سأل الله عز وجل أن يوفقنا وإياكم لكل خير، والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا.
وللاستماع إلى الدروس المباشرة والمسجلة والمزيد من الصوتيات يرجى زيارة موقع ميراث الأنبياء على الرابط ميراث.net، وجزاكم الله خيراً.